أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
في واحدة من ليالي عام 1944 وفي واحدة من زنزانات السجون التونسية ولد أول قاتل متسلسل عرفته تونس.
يعني مرفوع حتى في الحل العمومي. محل العمومي اللي نسميه وحنا يعني كذا باللغة الدارجة فهمتني سلسي مرفوع. علاش؟ خطر ممسخ. إذا كان أنا باش ناخو نهار أو نهارين فهمتني ننظف فيهم روحي ونششور ونطلع تريكة تربانجل وكذا يعني هذا شيء يتطلب ما عادش نولي نقول لك خبزيست لا نولي والشارع.
سفاح نابل اللي ولد في عام 1944 ولكن ولد داخل زنزانة، مو زي باقي الأطفال إن ولدوا في مستشفيات أو مستوصفات أو حتى في بيوتهم على يد دايات. الفكرة هذه كانت بداية كل شيء حصل مع الناصر، هذا الاسم اللي أعطته إياه والدته لما ولدته في السجن واللي كانت تقضي حكم إدانة بجريمة امتهان الدعارة. وبعد ما خرجت أم الناصر قررت أنها ترتبط بمزارع، المزارع هذا عرض عليها الزواج في المقام الأول، والمقام الثاني عرض عليها شيء أهم هو الأمر اللي شجع أم الناصر أن توافق على هذا الزواج وهو اللقب اللي راح يضاف إلى اسم ابنها، بمعنى راح يكون له بطاقة أحوال شخصية زيه زي باقي الأطفال. وفعلا من هنا صار عندنا اسم للناصر وهو الناصر الدامرجي. الناصر الدامرجي عاش حياة طفولة طبيعية جدا نوعا ما، كان عايش مع زوج أمه بشكل طبيعي، ما حسسه أنه زوج أم بقدر ما كان أب، علمه كيف يزرع، علمه كيف يربي النحل، علمه كيف يحصد، وكان حريص جدا على أن الناصر يكمل دراسته. ولكن الناصر ما قدر يكمل الدراسة، خرج من معهد برقيبة للأطفال في سن مبكر وقال لا أنا أبغى أشتغل في الشارع بشكل أفضل، أمر يعطيني قدرة على الوصول المادة بشكل أسرع. لكن هذا الشيء ما كان ممكن. خلينا نوضح لكم أن الناصر الدامرجي كان عنده نوع من الأحلام اللي مبنية على فكرة الحياة اللي كان خايف أنه يعيشها بسبب مجهولية نسبه. هو كان يعرف أنه مجهول النسب وأنه الدامرجي هذا مو لقبه الحقيقي. بدأ الناصر يتفاهم مع زوج أمه أنه يأخذ واحد من الحمير الموجودة في المزرعة ويبدأ ينقل عليها أغراض المشترين من المحلات إلى بيوتهم وأغراض التجار من المخازن إلى المحلات. وفعلا بدأت هذه المهنة معه، ولكن ما كانت مجدية بالطريقة الكافية مع الناصر الدامرجي أنها تكون مكلفة أو خلنا نقول عندها قدرة من الإنتاجية في الأموال، الأمر اللي كان في توقعات الناصر. فقرر الناصر الدامرجي أنه يرجع للشغلة اللي تعلمها من طفولته على يد زوج والدته، وهي عملية تربية النحل والفلاحة. وفعلا بدأ اسمه يكون مطلوب في المزارع المحيطة في القرية اللي كان ساكن فيها، كان معروف عنه أنه خدوم وطيب ومؤدب، والشخص اللي تطلب منه خدمة وما يكون في أي مقابل لها وراح يسويها لك. يمكن هذا الشيء ممكن نفسره في هذا الموضوع بأنه نوع من رغبة الناصر الدامرجي أنه يكون له قبول أكثر في المجتمع وأنه يقدم مساعدات حتى لو ما طلب تجاهها مقابل، بس أهم شيء يحس أنه مطلوب ومرغوب في المجتمع. وصل عمر الناصر الدامرجي إلى تقريبا 20 سنة، وقرر أنه زيه زي أي شاب يتقدم للارتباط بشريكة حياة. ولكن زي ما نعرف أن الناصر الدامرجي مجهول النسب، كان الأمر هذا معقد. الناصر الدامرجي من ممكن يرضى ويوافق يزوج أحد مجهول النسب، فما كان خيار ممتاز إلا خالته أخت أمه، يعني هي مدركة البير وغطاه وعارفة الوضع كامل إيش يعني. فقرر يذهب لهم وعنده نوع من الشك إنهم يوافقون عليه، ولكن هذا الشك كان غير محله لما دخل الناصر الدامرجي وطلب يد بنت خالته راضية عشان يتزوجها، وافقوا. وهنا انصدم الناصر الدامرجي من سرعة الموافقة. الصدمة هذه ما هي مبنية على عدم الرفض بقدر إنها ما هي متوقعة بسبب ممكن الصورة اللي كان عايشها الناصر الدامرجي بينه وبين نفسه عن نفسه، أنه طفل من علاقة غير شرعية ومن سيدة كانت تمتهن الدعارة وسجينة وولد في سجن، فكان يرى بأنه ما في أحد راح يقبله. والقبول هذا هو الشيء الصادم أو الشيء الغير متوقع، الشيء اللي خلاه نوعا ما يدخل في مرحلة هستيرية، استانس، انبسط، طار من الفرح، قرر أنه يجمع فلوس. بس قال لا لحظة، أنا ما أقدر أجمع فلوس عن طريق تربية النحل والفلاحة، ما راح تكون الفلوس الكافية أني أبني حياة مزدهرة لهذا البنت اللي وافقت علي، أنا بأكرمها بشكل أكثر. فقرر في عام 1964 لما كان عمره 20 سنة أنه يسافر لفرنسا علشان يبدأ يجمع فلوس للزواج ويبدأ يأسس حياته الأسرية بشكل ممتاز. 4 سنوات قضاها في فرنسا، اشتغل شغلات كثيرة، ما كان ينام إلا 5 ساعات فقط في اليوم. كان في كل يوم، وأنا أقول هذا الكلام وأنا متأكد منه، بأنه كان في كل يوم يأمل بأن يعيش المستقبل على رفات الماضي اللي كان منبوذ فيه. بمعنى أنه كان يشوف أنه راح أعوض كل يوم حسيت أني فيني منبوذ ووحيد في الماضي بسبب خلفيتي أنا في مستقبل جميل. وقاعد يصبر نفسه خلال 4 سنوات والجهد الجهيد هذا بأنه نهايتها حتكون شهد، وأرجع لحياتي وأرجع الراضي وأتزوجها وأعوض كل شيء موجود في حياتي. رجع في عام 1968، كان في وقت متأخر في الليل، فقال أمه يا ناصر ما ينفع تروح الحين، خلاص نام والصباح رباح وبتروح البيت خالتك وبتقولهم أني رجعت وأبغى أتزوج راضية، خلنا نتمم المشوار بشكل واضح في الصباح. ما قدر يكمل ليلته وينام، كان يعد الدقائق لين يطلع النهار. طلع النهار ما صدق الناصر الدامرجي انه تشرق الشمس عشان يروح جري البيت خالته يقول لهم انا وصلت، يلا نتمم راسم الزواج من راضية. دق الباب، اللي فتح الباب الناصر الدامرجي وكأنه شاف شبح، انصدم. ناصر المقابلة الباردة هذه ما خلت الناصر يشك أنه في شيء حاصل أو تخليه يتساءل أنه ما اشتكتوا لي، ما وحشتكم، ما في أحضان يا جماعة، لي 4 سنوات مسافر. هو ما كان يفكر في هذا الموضوع، هو فكر أنه كيف ممكن نتمم الموضوع بسرعة. دخل مباشرة وجلس في المجلس واستنى خالته وزوجها يجون، وجوا وجلسوا، قالوا له مرحبا، قال لهم مرحبا، قالوا له مرحبا، قال لهم مرحبا مرة ثانية. استبغى، قال لهم كيف إيش أبغى، في بيننا اتفاق قبل 4 سنوات وخطبة الآن جايين نتممها. قالوا له بخصوص هذا الموضوع، راضية تزوجت شخص آخر، لا، وعندها طفل منه. الأمر هذا كان صدمة كبيرة جدا بالنسبة للناصر الدامرجي. كل اللحظات اللي عاشها في 4 سنوات يبني فيها أمل أنه يعيش حياة جميلة جدا مليئة بالتفاؤل مليئة بالحب، تحولت إلى لحظات كراهية وحقد وسوداوية وانتقام. لكن خرج بدون ما يبدأ أي ردة فعل، خرج وداخله النار جالسة تغلي. بعد ما خرج من المكان كان عنده نوع من الانكسار، الأمر اللي خلاه يرجع يشتغل الشغلة اللي قبل ما يسافر كان عليها، ألا وهي الفلاحة وتربية النحل رغم وفرة المال.
أنا إنسان معناها نكسب بالزوز وبالثلاث ملايين في جيبي وفي كرشي جيعان جيعان، نعم، كي نلقى الرستوران سكر نبات بلاش، ونجم نقول لك كي نلقى الوكيل سكر فندي نبات في الشارع. علاش؟ لما قرر لحيتي مهاملة.
زي ما شفتم المقطع السابق، خلينا أعيد لكم وأوضح لكم إيش كان يقول. هو يقول أنه أنا كنت أجوع، بس لما كنت أروح المطعم وألقاه مقفل ما أروح لمطعم ثاني وأنام وأنا جيعان. نفس الشيء لما أروح لفندق وألقى ما عنده أسرة فما أروح لفندق ثاني وأنام في الشارع. هذه النقطة تذكروها زين، فبنرجع لها في آخر الحلقة لأنها مهمة جدا. ما علينا، الناصر الدامرجي بدأ يحاول يستكشف الحياة وبدأ ينزل للسوق ويحاول يعني يسوق نفسه، بدأ يشوف أنه يقول للناس أنه أنا ممكن أساعدكم في الفلاحة في تربية النحل، يأخذ بعض الأوقات من المزارع اللي فيها النحل شيء من العسل ويبدأ يبيعه في السوق كنوع من الدعاية بالنسبة له. في هذه الفترة كانت في طفلة في السوق اسمها غاية، غاية هذه كانت تروح وتجي مع أختها فاطمة. الناصر الدامرجي انجذب لها بطريقة منحرفة وطريقة معتلة، بس لازالت في باله لحظات الرفض اللي حصلت أو بمعنى أصح لحظات الانقلاب على العهد اللي حصلت بينه وبين خالته اللي تعرف كل شيء عنه وعن ظروفه. فقرر في خيال الإجرام أنه لابد أني أسوي تصرف، التصرف هذا يخلي الأشخاص المسؤولين عن هذه البنت اللي هي غاية مجبرين على عملية الموافقة. ففكر عقله المعتل والإجرامي بفكرة ما تخطر على بال إنسان لأنه كانت غير بشرية. الفكرة كانت عبارة عن اعتداء مباشر على غاية وإجبارها على عملية الفعل الإجرامي هذا. الأمر هذا كان يدفع الناصر الدامرجي بأنه لا، الآن الأسرة حتحاول تغطي على الفضيحة اللي حصلت لها، حتوافق أنه يتزوج الناصر البنت كنوع من عملية تخفيف الخطأ والعبء المجتمعي. وكل هذا فقط كان في عقله المعتل، لأنه في الواقع فاطمة وأبو غاية وأم غاية وأخوانها وأخواتها رفضوا بشدة هذا الموضوع وتوجهوا للشرطة وللمحكمة في قضية امتدت إلى عام 1973، بالتحديد 13 يونيو لما نطق القاضي الحكم قائلا السجن 11 سنة على الناصر الدامرجي في سجن الناظور. سجن الناظور هذا هو الحدث الدراماتيكي اللي حصل في حياة الناصر الدامرجي. ليش؟ بشكل غير متوقع الناصر الدامرجي كان داخل يقضي مدة حكم بالاعتداء على قاصر ل 11 سنة. في ذاك السجن عرف أبوه البيولوجي. أبوه الحقيقي كان مسجون في السجن هذا لمدة 20 سنة وصدم بأنهم كانوا موجودين في نفس السجن. الناصر في البداية شك أن الموضوع ممكن يكون نوع من التلاعب، نوع من التأثير النفسي، ولكن لما بدأ الأب يشرح تفاصيل معينة ومحددة تعني حياة الناصر وتعني حياة والدة الناصر وتفاصيل دقيقة جدا تعكس أنه هذا الشخص فعلا هو يعرفه، حس الناصر من جديد أنه الحياة رجعت تضحك له. على الأقل لما بخرج بعد جريمته هذه أنا عندي إخوان وأخوات وعندي أسرة في قرية ثانية راح أطلع وأتعرف عليهم وراح أعيش معهم بشكل طبيعي جدا. قضى 11 سنة. في عام 1984 خرج، ولكن لما خرج ما أخذ أيام مبسوط مع والده، وكان واوي والده أن يعترف فيه ويسجل اسمه على اسم الناصر، إلا وتوفى في لحظة مفاجئة. اللحظة المفاجئة هذه رجعت لخبطت الناصر الدامرجي بشكل كبير جدا، ونتيجة على موضوع الرفض والنبذ والماضي الخاص بالناصر الدامرجي، الناصر الدامرجي يحس أن الموضوع صعب 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 أن يكون مستحمل، فقرر بالمادة اللي كانت موجودة معاه أن يغري أحد الأسر الموجودة في القرى القريبة وأنه يتزوج بنتهم القاصر اللي عمرها 17 سنة. لكن بنتهم القاصر اللي عمرها 17 سنة راحت في يوم من الأيام قالت لأبوها أنه ترى هذا الشخص يرتكب أفعال شادة، وركزوا على أفعال شادة نرجع لها في آخر الحلقة. أجبر الناصر على أنه يطلقها. الموضوع هذا كان برضو نوع من التراكمات اللي أضيفت في حياة الناصر. الناصر رجع مرة ثانية يسكن المزارع اللي يشتغل فيها كفلاحة بالعقد، وبعد ما ينتقل المزرعة اللي بعدها، وكمان نفس الموضوع بالنسبة لتربية النحل. في عام 1986 في لحظة تغير فيها كل شيء، وظهر سفاح نابل لأول مرة. في عام 1986 كان الناصر الدامرجي راجع على دراجته، وكان في ولد مراهق عمره 18 سنة اسمه محمد علي، كان معه أغراض كثيرة، كان راجع لبيتهم والأغراض ثقيلة ومو قادر يشيلها بشكل طبيعي، فعرض عليه الناصر الدامرجي أنه يساعده في هذه الأغراض. ولأن سمعة الناصر الدامرجي في هذه المدينة جميلة جدا، وأنه متعاون وأنه خلوق وأنه مؤدب وما تطلع منه العيبة، فالولد عارف الصيت عن هذا الشخص فوافق أنه يساعده. ركب مع الدراجة ساعده في عملية الأغراض الموجودة، لكن فجأة محمد علي يقول له ترى الطريق مو هنا، الطريق من الجهة الثانية، وين رايحين؟ فتفاجأ محمد علي بأنه الناصر الدامرجي كان ناوي يعتدى عليه جنسيا، ولكن هذا الاعتداء فشل بسبب البنية العضلية والبنية الجسدية الخاصة بمحمد علي اللي كان قادر على مقاومة الناصر الدامرجي. الناصر الدامرجي هنا خاف، لأنه لو راح محمد علي وتكلم وبلغ الشرطة هو عليه قضية تعدي على قاصر، وغير كذا الموضوع هذا ممكن يوصله كسابقة إلى حبل الإعدام. كذا فكر فيها الناصر الدامرجي. فما في حل إلا أنه يتخلص من محمد علي، لأنه محمد علي يعرفه، وفعلا خنق محمد علي إلى ما توفى محمد علي. وزي أي مجرم عشوائي يصدم بهذه النتيجة بأنه في جريمة قتل بس مو عارف يتصرف بعدها، فكر فكر وفكر، بعد كذا قرر أنه يأخذ محمد علي ويوديه لمزرعة كان يشتغل فيها وسكن، وكان في هذه المزرعة وكانت مسافة قريبة جدا من هذا المكان. الموضوع هذا خلاه وهو يمشي يحسب حسابات الناس، لو دروا عني وش بيسوون فيني، أنا سويت، أنا استاهل، خليني أنسجل، خليني أموت، كنوع من جلد الذات الموجود. حط الولد في غرفته وسك الباب ورجع للسوق علشان ينفي كل الشبهات عنه لمدة 7 ساعات. بعد كذا رجع لغرفته، وكانت أول مرة يشوف فيها جثة متخشبة.
من الإنسان نلقاه يبس، أنا ما كنتش نتصور الإنسان يبس معناه من في 5-6 سوايع يولي معناه حطبة، هذه ما كانتش في بالي. كي جيت باش نحاولوا على الموتور وكذا ما نتعكست الآية، ما لقيتش اللي كنت نتخيل فيه، ما لقيتوش. هاك الوقت هذاك وليت حفرت له بوسط الثانية وردمته.
اللحظة هذه كانت مهمة جدا في كسر حاجز الخوف وإظهار السلوك الإجرامي الخاص بالناصر الدامرجي. بتقولوا لي كيف؟ بقول لكم الآن، لأنه بعد كذا الناصر الدامرجي تعرف على فكرة مهمة جدا في أسلوب القتل. أنا الآن قتلت شخص، ليش ما أقتل واثنين وثلاثة وأربعة؟ ليش ما أروح للناس اللي ظلموني؟ وفعلا كانت أول ضحية منظمة للناصر الدامرجي هو ابن راضية اللي هي بنت خالته اللي كانت راح تتزوجه. ومو هنا المشكلة، برضو المشكلة الأكثر والأكبر أنه بعد ما قتل هذا الطفل دفنه في مزرعة أخت راضية اللي كان زوجها متعاقد مع الناصر الدامرجي عشان يربي النحل في داخل هذه المزرعة. أنتوا متخيلين كمية الفكرة كيف يبغى يجعل الأسرة تدور على الشخص هو موجود في ملكياتهم الخاصة. بعد كذا الناصر الدامرجي رجع لدفتر ذكرياته والرغبة بالانتقام، وشاف أنه فاطمة عندها طفل. فاطمة هي أخت غاية، الطفل اللي اعتدى عليه الناصر الدامرجي وعلى أثره تم سجنه 11 سنة. وفعلا راح واختطف إبراهيم ابن فاطمة، وبعد كذا قام بقتله ودفنه. وحسب الاعترافات المسجلة قال له بسبب أمك أنت مت. الناصر الدامرجي بعد كذا غير نمطه. في التحليل السلوكي الإجرامي عندنا المجرم المتسلسل يكون عنده نمط محدد في الضحايا، ما يغير سلوكه الإجرامي إلا ويكون في نوع من عملية الدافع أو الضرورة لهذا الأمر. فالناصر الدامرجي لما غير سلوكه غيره من ناحية الجنس، ولكن لا زال في ناحية الأعمار، يعني من 9 سنوات إلى 11 سنة 12 سنة بدأ يستهدف الفتيات اللي يبيعون في الشارع أو اللي يلعبون أو اللي جالسين في السوق يشترون لأهاليهم، ويبدأ يعرض عليهم يقول لهم اسمعوا أنا عندي عسل أبغاكم تساعدوني فيه وتبيعونه، والفلوس اللي تجي منها نص بنص. بالذات الناس أو البنات اللي كانوا يبيعون في الشارع كان الموضوع بالنسبة لهم مجدي، لأنهم أصلاً كانوا يدورون على قوت يومهم وهم بالنهاية أطفال، ولكن كان يستغل هذه النقطة. والناصر الدامرجي في هذا الموضوع كان له ارتباط وثيق مع الخوف وعدم القدرة على السيطرة ومواجهة الإناث اللي في سن 17 وما أكثر، وبنرجع نشرحها بعدين. بدأت الضحايا تزيد، وبدأ المفقودين من فتيات يزيدون، بدأ العالم في نابل يخاف من سفاح نابل اللي سمته الصحف التونسية في ذاك الوقت. الأمر ما توقف عند هذا الحد. في يوم من الأيام وكان ناصر الدامرجي مخلص واحدة من نوبات العمل في أحد المزارع، كان جالس مع واحد من أصدقائه في جلسة سكر، اعترف لصديقه هذا بأنه معجب ويرغب بالزواج من العاملة المنزلية اللي عند هذا الشخص واللي كان اسمها حليمة. وليتفاجأ أنه صاحبه هذا يقوله ترى حليمة هذه ما هي بنتي، ما هي بنت أخويا، ما أعرف من أبوها، ما أعرف من أمها، أنا حصلتها في الشارع وأخذتها وربيتها عندي، وهي صارت بعد كده تشتغل بلقمتها زي ما وصف المجرم. فالناصر الدامرجي انجذب لعنصرين، انجذب لعنصر العمر اللي هي قاصر، والثاني انجذب وهو الأهم انجذابه لنفس الخلفية، بمعنى أنه هي برضو زي مجهولة الأهوية وما تعرف من أبوها، أنا نفس الشيء، إحنا الاثنين ناسب بعض، فمو ممكن أحد منا يقيم الثاني وراح نكون مناسبين بعض. بس كانت في مشكلة واحدة، المشكلة هذه كانت موجودة عند هذا الشخص، وقال له اسمع ترى البنت هذه ما عندها ثباتات ولا عندها أوراق تبين من هي، وأنا أصلا ماني ولي شرعي عليها، وما عندي القدرة القانونية أزوجك إياها، وغير كذا هي قاصر، فبالنهاية الموضوع بيكون غير قانوني بالكامل. وانت وسط كلامك وانت جالس تعبر عن هذا النوع من الفتيات وهذا العمر، شرحت لي انك قتلت 10 فتيات، فايش رايك انت الان تسوي فعل غير طبيعي ومجرم، وانا اسوي فعل غير طبيعي ومجرم، واعتبر انك بهذا الفعل قدمت مهر حليمة. قال له تفضل اطلب اللي تبغاه. قال له انا عندي واحد بينه وبينه مشكلة وظلمني وعنده ولد، وانت خبرة يعني تعرف كيف تقتل وتخلص بدون ما يكون عندك تأنيب ضمير ولا هذا الشيء، خلاص وصلت لرقم 10 وبرقم بسيط جدا. قال له طيب ما في مشكلة، اقتله واجيك واقول لك اني قتلت ودفنت في المكان الفلاني، المكان هذا هو اللي راح يكون مهر حليمة. بالضبط كان اتفاق على هذا الامر، راح واعتدى على الطفل وتخلص منه، وفي طريقه للرجعة ألقت الشرطة على القبض. ليش؟ لأنه واحدة من الشهود العيان شافت واحدة من الضحايا في آخر ظهور لها قبل اختفائها كانت خارجة مع الناصر الدامرجي من السوق، فلما مسكوا الناصر الدامرجي وحققوا معاه ما لقوا أدلة كافية فأطلقوا سراحه. فلما أطلقوا سراحه راح لصديقه بيكمل باقي العقد اللي بينهم، بيقولوا يلا زوجنا حليمة، أنا جبت لك إثبات أني قتلت الطفل لك. فقال له صاحبه من قالك أني قلت اقتل؟ أنت اللي قتلت، أنا ما أقدر أزوجك. فثارت حفيظة الناصر الدامرجي غضب، ولأنه ما يقدر واجه البالغين رجع على نفس النمط واللي هم الأطفال الأقل من سن 15 سنة، واعتدى وخطف بنت وقتلها. في هذه الأثناء هو راجع للسوق بعد تخلص من جثتها، ألقت الشرطة القبض عليه، كانت عندها أدلة كافية تدين الناصر الدامرجي، لكن بشكل أو بآخر هرب الناصر الدامرجي من وقت الترحيل من قسم إلى قسم، ولكن رجعوا ألقوا القبض عليه. لما رجعوا ألقوا القبض عليه اعترف بارتكاب 14 جريمة قتل 4 ذكور اللي هم محمد علي وابن راضية وابن أخت غاية، وأيضا الطفل اللي كان أرسلوا عليه هذا المجرم الآخر كهدية زواج لحليمة، غير 10 فتيات اللي قام بقتلهم. الناصر الدامرجي بعد كذا اعترف، وجه الشرطة وراح معهم لأماكن الدفن الموجودة بشكل منتشر في مزارع كثيرة.
تذكرها بالضبط أو متر بري بريسك، تذكر ما فيني يقول أحفره هنا يحفره يلقى، فما حالة ولا اثنين ما عرفش عملها، إلا هو غلط قال أحفره هنا وحفره 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 ما لقى حتى شيء، وبعد قال نوم نسيت لو بدلوا البقعة إلى غير ذلك حتى لقاوا القاع البقعة اللي فهمتني. مي في أغلبية الحالات يعرفهم بالضبط فين، وكان ذكي متى حتى تعرف الجثة كان تحفر شوية وتدفنها بعد الكلاب واحد يشموا الريحة يخرجوها، ما حتى 50 سنتيمتر ينجم كلب يحفر يخرجها فهمتني. هو شو عمل متى تدفنهم تقريب متر وغرق حفر، دونك فما خدمه مش ني، ورجع التراب وقبل ما يحط الكوش الاخرى بتاع التراب حط دو بابي واحد بلاستيك، حط بلاستيك كليكا وغطى عليه بالتراب دونك من فوق، وترى كان التراب وكاو فما شيء بلاستيك هذاك يقلل من الريحه، ويزيد اون بلوس لوطا معناتها ابوبري 1 متر في اللوطة، دونك براتيكمون الريحة ما تخرجش الكل. دونك الكان اللي خمم ليه عاد كي ما انت مش باش تعمل حاجات هذيا والابحاث ويستعرف هو فهمني هذيك البريود اصعب بريود تفكر في تونس معناتها اللي شاعة وطلعت مش شاعة معناتها الناس اولادها تفقدت ريالمون فهمني ديكلاراسيون كل واحد وش يقول وكل واحد في السفاح وغيره وغيره لكن فماش السفاح مش موجود معناتها ما قوش فهمني هو يدور مع الناس وقتها اصعب بريود معناتها الناس كلها خايفة على أولادها الجمهورية كان بالرغم بشاعة المناظر اللي شفناها والمشاهد وكذا وأطفال فهمني كان دم بارد فهمني فماش تأثير فماش ندم سيرتو يعني رجري حتى مرة ما حسيت وكان قال ندمت على اللي عملته ولا جامي يتكلم مليح ويفادلك برشا زادة مش معناتها هو كثر الهم يضحك معناتها الاتموسفير الجو بتاع مكابر الناس جثث وكذا هو بالعكس يفادلك يلقى الوقت باش يعطي نكتة ولا باش يضحك ولا باش يضحكك ولا فهمت وهذا اللي بهتني فيه معناتها تقول فما ان سيباراسيون معناتها سيسيون بين فضاعة الموقف موقف فهمتني خطير وبين الكومبورتمون بتاعه يعني
الآن احنا عرفنا ايش حصل في قصة وقضية الناصر الدامرجي او كما عرف بسفاح نابل اول مجرم متسلسل كقاتل في تونس. طيب ايش اللي حصل؟ خلونا نتذكر النقاط اللي قلت لكم اتذكروها معايا ونبدأ من اول نقطة ولادته في السجن. ولادة الناصر الدامرجي في السجن كانت جزء من تكوين الخلفية العقلية الخاصة فيه، بمعنى هو يشعر بأنه مجرم من لحظة الولادة، هذا ما يراه في عقله، يعني كل آن قاعد يتكلم عنه في عقل المجرم نفسه. الموضوع الثاني والنقطة الثانية هي نقطة اكتشافه أنه بدون أب وأنه نشأ عن طريق علاقة محرمة، وهذا الأمر برضو في مجتمع ينبذ هذا النقطة ودين ينبذ هذا الموضوع كان عامل ضاغط بالنسبة له ومؤسس على فكرة بأنه أنا شخص منبوذ لأنه ارتكبوا فيني غلط أنا ما كنت المسؤول فيه. لما خرج للحياة الواقعية وحاول يندمج مع الناس كان هناك هذه الصبغة عليه، هذا الأمر اللي دفعه أنه ما يكمل دراسته ويخرج ويحاول يعتمد على نفسه كنوع من الانفصال عن مجتمع الأقران الأطفال اللي كان يشوف آبائهم وكان يشوف عوائلهم وكان يشوف السيرة الذاتية الخاصة فيهم وكيف كانت منمقة عكس هو اللي ما كان يقدر يقول أنه ترى الدامرجي هذا مو باسمي أنا ابن علاقة محرمة. الأمر هذا اللي شاله معاه إلين لحظة الخطبة الأولى اللي كانت من راضية. اللحظة هذه هي اللحظة اللي نقدر نقول أشعلت أول شرارة في السلوك الإجرامي، هو شعوره بالقبول لأول مرة في حياته، لأول مرة بينه وبين نفسه حس أنه في أحد يدوره، في أحد قابله، في أحد فهم إيش مر فيه، في أحد ما يلومه، وعاش على هذه الفكرة لمدة 4 سنوات يوميا هي تدور في عقله. لما رجع وشاف أنه خالته زوجت بنتها لشخص آخر حس بأنه تم خيانته بشكل مكرر من خالته من قريبة والدته، تم تحميله ذنب هو أصلا مو مسؤول فيه، فكان ما يرتبط في مكان سكن محدد يذكره بالأشخاص المحيطين، فعشان كذا زي ما قال أنه ما كان حريص أنه يسكن في فندق حتى لو جاء ولقى واحد ما فيه أسرة ما كان مضطر يدور على واحد ثاني، كان ينام في الشارع. وبعد كذا طور السلوك هذا برغبته بأنه ما يرتبط المكان بأنه يعيش داخل الأماكن اللي يشتغل فيها. يعني أنا اليوم استلمت هذه المزرعة كفلاحة أو استلمت هذا المكان كتربية نحل، أنا بأسكن فيه إلى ما تنتهي مهمتي وبعد كذا أروح للمكان اللي بعده. كان هذا نمط حياة الناصر الدامرجي، النمط هذا برضو ساعده في سلوك الإجرامي لما ارتكب جرائمه. أعلمكم كيف، لما تيجي وتشوف فلاح قاعد يحفر في الأرض أنت ما راح تشك أنه بيدفن جثة. الأمر هذا ساعد الناصر الدامرجي أنه يخلي عنده زي ما نسميها حقول دفن أو حقول قتل. الحقول هذه فعليا كانت مرتبطة بمهنته وجالس يحفر كنوع من مهمته في هذا الأرض، فما حد راح يشك أنه يقتل. وانتقاله من مكان لمكان لمكان فعليا جالس يعطيه قدرة على التوسع في النطاق المحدد في عملية القتل. في نقطة جدا مهمة، اسمعوا الناصر الدامرجي ايش قال.
لما غلطة انا قمت بها، لو كان كنت نعرف ان المنطقة هذيك يعني تتبع ولاية سوسة ما كنتش نعملها، كنت معناها ناخذ الواج او النقل الريفي حتى نقلة للقرصة تبع نابلس، يلزمني ندخل منطقة نابلس، واللي شيء اللي هو متغلغل في معناها كياني بداني من نابل وانطلقت يعني مشكلتي من نابل.
سمعتوا الناصر الدامرجي قال انه قتل ضحية بالخطأ وكانت من سوسة، ما كان يدري انها من برا نابل، فعشان كذا كان حريص في كل مرة يستهدف ضحاياه يسألهم انتم من وين او وين ساكنين، بمعنى كان متعمد بشكل كبير جدا اطفال نابل بالتحديد. كان عنده مشكلة في الاساس مع مدينة نابل، عدم الانتماء او عدم شعور الانتماء، عدم شعور الانتماء اللي كان هو يحسه تجاه هذه المدينة، يبغى أفراد المدينة نفسهم يحسون تجاه هذه المدينة. هو يحاول يقول أنه لا، زي ما أنتم رفضتوني خليكم تكرهون المدينة هذه بالكامل، فعشان كذا كان قراره أنه يستهدف هذا النوع من الضحايا.
لازم أقول لك ما هذا برمج في حياتي حاجة اسمها الاستقرار، لأني فاسي تقضى علي يعني من باب اللا إنساني.